الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آفات العلم المراء والجدال والمخاصمة. والمراء هو طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزية الكياسة. والجدال عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، والمجادلة عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه. والخصومة لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود، وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا. والمراء لا يكون إلا باعتراض على كلام سبق، فالخصومة وراء الجدال والمراء. وفي الشرع ترهيب شديد من تلك الأخلاق المذمومة والخصال المرذولة. ففي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها. قال الناوي رحمه الله: رجلان يحتقان هو بالقاف، ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق، وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوية. وقد بوب البخاري رحمه الله لحديث عبادة رضي الله عنه الذي سلف، بوب له بقوله: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. قال الحافظ رحمه الله: أي بسبب تلاحي الناس. وقيد الرفع بمعرفة إشارة أنها لم ترفع أصلا ورأسها. لذلك يقول: باب رفع ليلة القدر، أو باب رفع معرفة ليلة القدر، فهي باقية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المواطن التي تلتمس فيها في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكن الذي رفع بسبب تلاحي الناس هو ما ذكره مقيدا هاهنا من رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، بمعنى أنهم كانوا سيعرفون عينها مهما امتد بهم الزمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عسى أن يكون خيرا لكم، لتبذلوا المجهود في الوصول والتحري للوصول إلى ليلة القدر. وهذا يستلزم كثيرا من ألوان العبادات في العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. والألد هو الشديد الخصومة والخصم الذي يحج من يخاصمه. قال الحافظ رحمه الله: الألد الشديد اللدد، أي الجدال، مشتق من اللديدين، وهما صفحتا العنق، والمعنى أنه من أي الجهات أخذ في الخصومة قوية. والخصم بفتح المعجمة وكسر المهملة، أي الشديد الخصوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتذاكر، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال المنذري رحمه الله: رواه الطبراني في الكبير وفيه سويد، والرواية التي يريد المنذري في الكبير هي ما فيها سويد هذا، وهو يعني سويدا أبا حاتم بن إبراهيم، وفيه ضعف كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد. فهذه هي الرواية التي يريدها المنذري في الكبير، فيها سويد هو أبو حاتم بن إبراهيم وفيه ضعف كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن أئمة الجرح والتعديل النسائي وابن معين وأبي زرعة. قال الألباني معلقا على قول المنذري: يعني سويد بن إبراهيم أبا حاتم وفيه ضعف، لكن رواه الطبراني عن أنس مثله، ورجاله ثقات أثبات كما في المجمع، وله شاهد من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه وأحمد بسند حسن، فالحديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب تعليقا على قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: وصححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المراء في القرآن كفر. رواه أبو داود وصححه الألباني وابن حبان، والحديث أيضا أخرجه أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وحسنه الألباني، وقد صححه الألباني أيضا، وفيه حسن حديث معاذ كما في صحيح الترغيب والترهيب. وحديث معاذ رواه البزار والطبراني، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مازحا، وحسن خلقه. وربض الجنة هو بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة، وهو ما حولها، فالربض هنا حوالي الجنة وأطرافها لا في وسطها. حد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى، وإما في قصد المتكلم، وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض، فكل كلام سمعته فإن كان حقا فصدق به، وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه. والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربية أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير، وذلك يكون تارة من قصور المعرفة، وتارة يكون بطغيان اللسان، وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله. وأما في المعنى فبأن يقول ليس كما تقول وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا، وأما في قصده فمثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق، وإنما أنت فيه صاحب غرض وما يجري مجراه. وهذا الجنس إن جرى في مسألة علمية ربما خص باسم الجدل، وهو أيضا مذموم، بل الواجب السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد والإنكار، أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن. وأما المجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه، وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من جهة أخرى مكروها عند المجادل، يحب أن يكون هو المظهر له خطأ ليبين به فضل نفسه ونقص صاحبه. ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لم يأثم به لو سكت عنه. وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضل، والتهجم على الغير بإظهار نقصه، وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها. أما إظهار الفضل فهو من قبيل تزكية النفس، وهي من مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياء، وهي من صفات الربوبية. وأما تنقيص الآخر فهو من مقتضى طبع السبعية، فإنه يقتضي أن يمزق غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه، وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان، وإنما قوتهما المراء والجدال، فالمواظب على المراء والجدال مقو لهذه الصفات المهلكة، وهذا مجاوز حد الكراهية، بل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء للغير. ولا تنفك المماراة عن الإيذاء وتهييج الغضب وحمل المعترض عليه أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل، ويقضح في قائله بكل ما يتصور له، فيثور الشجار بين المتماريين كما يثور الهراش بين الكلبين، يقصد كل واحد منهما أن يعض صاحبه بما هو أعظم نكاية وأقوى في إفحامه وإلجامه. فإن قلت فإذا كان للإنسان حق فلا بد من الخصومة في طلبه أو في حفظه مهما ظلمه ظالم، فكيف يكون حكمه وكيف تذم خصومته؟ فاعلم أن هذا الذم يتناول الذي يخاصم بالباطل والذي يخاصم بغير علم، ويتناول الذي يمزح بالخصومة بكلمات مؤذية ليس يحتاج إليها في نصرة الحجة وإظهار الحق، ويتناول الذي يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم. وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة من غير قصد عناد وإيذاء، ففعله ليس بحرام، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا، فإن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر. هذه الآفة العظيمة تأخذ الناس إلا من رحم الله، سواء كانوا يطلبون العلم أم لا يطلبونه، فإن هذا فاش في طريقة التفكير في كثير من المجتمعات، ومبنى كلام المتكلمين لو لاحظه على هذه الآفة المرذولة، أن الناس يماري بعضهم بعضا ويجادل بعضهم بعضا ويخاصم بعضهم بعضا، وهم لا يدرون وهم لا يعلمون إلى أين يسيرون. يعني ربما كان الخلاف بين المتخاصمين المتجادلين المتهارشين، ربما كان الخصام في أمر لفظي، وهما يقران معا بالمعنى الذي يظن كل واحد منهما ويتوهم أنه ينصره، ولكن مع اختلاف اللفظ لا يفطن إلى ما تحت اللفظ من الحقيقة، فيختلفان اختلافا لفظيا وحقيقة ما يدوران حوله واحدة، فهما متفقان على المعنى، وهما متهارشان متجادلان متخاصمان متماريان باللفظ وحده، ولو نظر بتعقل وأنات وتثبت لعلم أنهما ليس على شيء. وفر على نفسك طاقة عقلك، فإن طاقة العقل محدودة، ليست لا نهائية وإنما هي طاقة محدودة. وفر على نفسك قوة قلبك، وفر على نفسك نفاسة وقتك، ولا تشغل نفسك بهذه الممارات التي يتورط فيها كثير من الناس، وهم لا يقصدون نصرة الحق، وإنما تبعثهم البواعث في الجملة على سلوك مثل هذه السبيل بغير حق. فالمرء ينبغي عليه أن يلتفت إلى هذه الآفات التي ذكرت هاهنا، وكما مر في مطلع بابها أن أكثرها متعلق بالمسلم من حيث هو مسلم، ولكنها قبيحة جدا إذا ألمت بطالب العلم، لأن العلم يهديه، ولأن العلم من الآفات ينجيه، فإذا لم يكن ذلك كذلك كان هذا الذي تورط فيه أقبح به ممن لم يطلب العلم أصلا. وأما علاج المراء والجدال والمخاصمة، فعلاج هذه الأدواء مبني على أن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله، والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره، فإن علاج كل علة بإماطة أسبابها. وسبب المراء والجدال ما ذكرناه، ثم المواظبة عليه تجعله عادة وطبعا حتى يتمكن من النفس ويعسر الصبر عنه. روي أن أبا حنيفة قال لداود الطائي: لما آثرت الانزواء؟ قال: لأجاهد نفسي بترك الجدال. فقال: احضر المجالس واستمع ما يقال ولا تتكلم. قال: ففعلت ذلك، فما رأيت مجاهدة أشد علي منه. وهو كما قال: لأن من سمع الخطأ من غيره وهو قادر على كشفه تعسر عليه الصبر عند ذلك جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسط الجنة، لشدة ذلك على النفس. وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد، فإن المراء طبع تكون العقلية عقلية جدلية، ومن ابتلي بمثل هذا الذي عقليته جدلية فنسأل الله أن يعينه عليه، فإن المراء طبع، فإذا ظن أن له عليه ثوابا اشتد عليه حرصه، وتعاون الطبع والشرع عليه، وذلك خطأ محض. بل ينبغي للإنسان أن يكف لسانه عن أهل القبلة، وإذا رأى مبتدعا تلطف في نصحه في خلوة لا بطريق الجدال، فإن الجدال يخيل إليه أنها حيلة منه في التلبيس، وأن ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادوا، فتستمر البدعة في قلبه بالجدل وتتأكد. فإذا عرف أن النصح لا ينفع اشتغل بنفسه وترك. نعم، يتلطف في نصح فإن فاء، وإلا حذر منه ومن بدعته، وليس كما قال اشتغل بنفسه وترك، بل على حسب المبتدع هل هو داع إلى بدعته أو لا، وهل هو رأس فيها أو ذنب، وعلى حسب بدعته هل هي مكفرة أو مفسقة، وهل هي كبرى أو صغرى، إلى غير ذلك من القواعد والأصول في معاملة المبتدعة. وكل من اعتاد المجادلة مدة وأثنى الناس عليه ووجد لنفسه بسببه عزا وقبولا قويت فيه هذه المهلكات ولا يستطيع عنها نزوعا. إذا اجتمع عليه سلطان الغضب والكبر والرياء وحب الجاه والتعزز بالفضل وآحاد هذه الصفات يشق مجاهدتها، فكيف بمجموعها؟ قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: روى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها أو يصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك. وهذا يبين لك أن المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك، كما قال عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله: ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك. كانت المناظرات قديما تدرس سبلها وتدرس أدواتها، وما زال إلى يوم الناس هذا يكتب في ذلك من يكتب من علماء المسلمين. فقد كتب العلامة الأمين الشنقيطي كتابا في مسائل المناظرات هذه، وكذلك كتب العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وكانت مادة تدرس في بعض المعاهد العلمية قديمة. التعامل مع أهل اللجاج، وصف الراغب رحمه الله سبيل التعامل مع أهل اللجاج للحجاج ومع أهل المراء والعناد، فقال: إذا ابتليت بمهارش مماحك مناوش، قصده اللجاج للحجاج ومراده مناواة العلماء ومماراة السفهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم العلم ليبايع به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. قال الشاعر: تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. فحقق، يعني إذا ابتليت بمثل هذا المهارش المماحك المناوش، حقك أن تفر منه فرارك من الأساود والأسود. فإن لم تجد من مزاولته بدا فكابر إنكاره الحق بإنكارك الباطل، ودفاعه الصدق بدفاعك الكذب، معتبرا في ذلك قوله تعالى: ومكرنا مكرا، وقوله: ومكر الله، وقوله تعالى حكاية عن المنافقين: إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وبالغ في ذلك معه. وإياك أن تعرج معه إلى بث الحكمة، وأن تذكر له شيئا من الحقائق ما لم تتحقق له قلبا طاهرا لائقا للحكمة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. متفق عليه. فإن لكل تربة غرسا، ولكل بناء أسا، وما كل الرؤوس تستحق التيجان، ولا كل طبيعة تستحق إفادة البيان. وإن كان لابد فاقتصر معه على إقناع يبلغه فهمه. فقد قيل: كما أن لب الثمار مباح للنحل والتبن معدود للأنعام، كذلك لب الحكمة معد لذوي الألباب وقشورها مجعولة للأنعام. وكما أن من المحال أن يشم الأخشم ريحانا، والأخشم هو الذي لا يجد ريح طيب ولا نتن، والخشم سقوط الخياشيم وانسداد المتنفس، ولا يكاد الأخشم يشم شيئا. وكما أن من المحال أن يشم الأخشم ريحانا، فمحال أن يفيد الحمار بيانا. وأما آداب الجدال فقد فصل الخطيب رحمه الله تعالى آداب الجدال والمجادل، وما ينبغي للمجادل أن يأخذ به نفسه. فقال الخطيب رحمه الله: ينبغي للمجادل أن يقدم على جداله تقوى الله تعالى، لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعليه أن يخلص النية في جداله بأن يبتغي به وجه الله تعالى، وليكن قصده في نظره، أي في بحثه وجداله، وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة للخصم. قال الشافعي رحمه الله: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان وتكون عليه رعاية من الله وحفظ. وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بيّن الله الحق على لساني أم لسانه. ويبني أمره، يعني المجادلة، يبني أمره على النصيحة لدين الله والنصيحة للذي يجادله، لأنه أجمع في الدين، مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. متفق عليه. وكان الشافعي رحمه الله يحلف ويقول: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. وقال أيضا: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. يقول الشافعي الإمام رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. والنصيحة ليس من شرطها القبول، بل شرط النصيحة الإخلاص، لأنه لو كان شرط النصيحة القبول لم تكن نصيحة، بل تكون حينئذ أمرا وتكليفا، والنصيحة لا تكون كذلك. فمبنى النصيحة على الإخلاص، فعلى الناصح أن يخلص للمنصوح في نصحه، وليس عليه أن يقبل نصحه أو يرده. فإذا ما كان هذا مستقرا مكشوفا في النفس، فإن الإنسان حينئذ لا يبالي أقبل منه المنصوح أم لم يقبل، طالما أنه في نصحه قد أحضر هذا الشرط العظيم وهو النصيحة: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. وإذا كان الإنسان مقدما هذه النية، وهي أن ينصح للمنصوح كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة، فإن ذلك يكون على رجاء القبول. فالإنسان إذا أخلص في عمله فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه نتيجته ويظهر له ثمرته، فلعله بإخلاصه في نصح المنصوح يتسلل النصح إلى قلبه برحمة الله جل وعلا، حتى يصير إلى الحق بعد أن كان مقيما على الباطل. وعليه أن يستشعر، أي المجادل، في مجلسه الوقار، ويستعمل الهدى وحسن السمت وطول الصمت إلا عند الحاجة إلى الكلام، وإن ندرت، أي بدرت وظهرت من خصمه في جداله كلمة كرهها أقضى عليها ولم يجاز بمثلها. فقد قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من النفر، أي من الأشخاص الذين يدنيهم أن يقربهم إليه في مجلسه عمر رضي الله عنه، وكان القراء والقراء هم الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه ويفقهونه. وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، أي يشاورهم في الأمور التي تعرض، كهولا كانوا أو شبانا. الكهول جمع كهل، وهو الذي علاه الشيب، وقيل من جاوز الثلاثين، وقيل سوى ذلك. وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، يريد عمر رضي الله عنه، فاستأذن لي عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر. فلما دخل عيينة بن حصن على عمر رضي الله عنه قال: هي يا ابن الخطاب، وهي كلمة زجر وتهديد، هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. الجزل الشيء الكثير، فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، أي هم أن يوقع به العقوبة. فقال له الحر ابن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يريد عمه عيينة. والله ما جاوزها عمر حين تلاها الحر بن قيس، ما جاوزها، أي لم يتعد العمل بها، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وقافا، أي إذا سمع آيات القرآن التزم أحكامه ووقف عندها ولم يتعدها. الحديث رواه البخاري. وينبغي ألا يتكلم بحضرة من يشهد لخصمه بالزور، أو عند من إذا وضحت لديه الحجة دفنها ولم يتمكن من إقامتها، فإنه لا يقدر على نصرة الحق إلا مع الإنصاف وترك التعنت والإجحاف، ويكون كلامه يسيرا جامعا بليغا، فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار، وفي الإكثار أيضا ما يخفي الفائدة ويضيع المقصود ويورث الحاضرين الملل، يعني في مجلس الجدال والمناظرة، ولا يرفع صوته في كلامه عاليا فيشق حلقه ويحمي صدره ويقطعه، وذلك من دواعي الغضب. ولا يخفي صوته في المقابل إخفاء لا يسمعه الحاضرون فلا يفيد شيئا، بل يكون مقتصدا بين ذلك. ويجب عليه، أي على المجادل، الإصلاح من منطقه، وتجنب اللحن في كلامه، والإفصاح عن بيانه، فإن ذلك عون له في مناظرته. وينبغي له أن يواظب على مطالعة كتبه عند وحدته، ورياضة نفسه في خلوته، بذكر السؤال والجواب، وحكاية الخطأ والصواب، لئلا ينحصر في مجالس النظر إذا رمقته أبصار من حضر، ولا يكون رخي البال قصير الهمة، فإن مدارك العلم صعبة لا تنال إلا بالجهد والاجتهاد، ولا يستحقر خصمه لصغره فيسامحه في نظره، بل يكون على نهج واحد في الاستفتاء والاستقصاء، لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع. وينبغي ألا يكون معجبا بكلامه مفتونا بجداله، فإن الإعجاب ضد الصواب، ومنه تقع المعصية، وهو رأس كل بلية. وإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم فلا يعجل بالحكم به، فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع له، فينبغي أن يتثبت ويتلبث إلى أن ينقضي الكلام، ويكون نطقه بعلم وإنصاته بحلم، ولا يعجل إلى جواب، ولا يهجم على سؤال، ويحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلم، ومن مناظرته فيما لا يفهمه، فإنه ربما أخرجه ذلك إلى الخجل والانقطاع، فكان فيه نقصه وسقوط منزلته عند من كان ينظر إليه بعين العلم والفضل. فلخص الخطيب رحمه الله تعالى آداب الجدال والمجادلة في هذا الذي مر ذكره، وهذا كله مما وضع أصوله علماؤنا رحمة الله عليهم تأسيساً على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل الصحابة رضوان الله عليهم في أمثال هذه المسائل، كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مناظرته للخوارج، وكذا كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله في مناظرة القدرية، إلى غير ذلك مما وقع من علمائنا السالفين عليهم رحمة الله أجمعين. فعلى المرء أن يلتفت إلى هذه الآفة دراسة وصبرا لأغوارها، وعليه أن يجتهد في حياطة نفسه منها بالتواضع لله تبارك وتعالى وبالحرص على وقته، فإنه رأس ماله، فالعمر هو رأس المال، فمهما ضيع تاجر رأس ماله وغامر وقامر به فإنه يعد حينئذ من التجار الخائبين، ولا محالة يصير إلى الإفلاس. فعلى الإنسان أن يحافظ على رأس ماله، ورأس ماله أنفاسه، والعمر أشرف من أن يضيع في أمثال هذه المهاترات التي هي كمناقرة الديكة وكالمهارشة بين الكلاب. فعلى الإنسان أن يجتهد في الإكباب والإقبال على صالحه وصالح المسلمين، فإذا آتاه الله تبارك وتعالى علما فعليه أن يعمل به وأن يبثه في الأمة وأن يصبر على الأذى في ذلك، والله تعالى الموفق والمستعان. من آفات العلم النسيان، والنسيان بكسر النون ضد الذكر والحفظ، نسيه نسيا ونسيانا ونسوة ونساوة ونساوة، الأخيرتان على المعاقبة. وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم، قال ثعلب لا ينسى الله عز وجل، إنما معناه تركوا الله فتركهم، فلما كان النسيان ضربا من الترك وضعه موضعه، وفي التهذيب أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمته. وقوله تعالى فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تركتها فكذلك تترك في النار. وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، معناه أيضا ترك، فنسي أي ترك، لأن الناسي لا يؤاخذ بنسيانه والنسيان الترك. قال ابن كثير رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي، وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه، وقال مجاهد والحسن ترك. وقال القرطبي رحمه الله قوله تعالى فنسي له معنيان، أحدهما الترك أي ترك الأمر والعهد، وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين، ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وثانيهما قال ابن عباس نسي هنا من السهو والنسيان، وإنما أخذ الإنسان منه لأنه عهد إليه فنسي. وقال ابن زيد نسي ما عهد الله إليه في ذلك، ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس. وعلى هذا القول يحتمل أن يكون آدم عليه السلام في ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان، وإن كان النسيان اليوم عنا مرفوعا، يعني في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى من قبل أي من قبل أن يأكل من الشجرة لأنه نهي عنها. أخرج الدارمي في سننه عن حكيم بن جابر قال قال عبد الله رضي الله عنه إن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان. وأخرج أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى بسنده عن الزهري قال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وعن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إن إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد مات، وعن الزهري قال: إن للعلم غوائل، والغوائل الدواهي كما قال الكسائي. والغيلة في كلام العرب إيصال الشر إليه، والقتل من حيث لا يعلم ولا يشعر. عن الزهري رحمه الله قال: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله. وعن الحسن قال: غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة. هكذا حذر الأئمة رحمهم الله من إهمال المذاكرة حتى ينسى العلم، ونبهوا على أن من أشد غوائل العلم النسيان. وقد استمدوا رحمهم الله ذلك كله من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في تحذيره من ترك القرآن حتى يذهب وينسى، ومن تنبيهه صلى الله عليه وسلم على تفلت القرآن، وهو أصل العلم ورأسه ومعدنه إذا لم يعاهد عليه صاحبه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. واستذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. متفق عليه. بئس ما لأحدهم، ما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس، أي بئس شيئا. بئس ما لأحدهم أن يقول مخصوص بالذم، أي بئس ما شيئا كائنا للرجل. نسيت آية كيت وكيت. كيت وكيت كلمتان يعبر بهما عن الجمل الكثيرة والحديث الطويل. وسبب الذم ما في هذا من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة. بل نسي، بل إضراب عن القول بنسبة النسيان إلى النفس المسبب عن عدم التعاهد، إلى القول بالإنساء الذي لا صنع له فيه، فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله. فالذي ينبغي أن يقول أنسيت أو نسيت، مبنيا للمفعول فيهما، أي إن الله هو الذي أنساني، فينسب الأفعال إلى خالقها لما فيه من الإقرار بالعبودية والاستسلام لقدرة الربوبية. واستذكروا القرآن، السين للمبالغة، أي اطلبوا من أنفسكم مذاكرته والمحافظة على قراءته. والواو في قوله واستذكروا عطف من حيث المعنى على قوله بئس ما لأحدكم، أي لا تقصروا في معاهدته واستذكاره، فإنه أشد تفصيا أي تفلتا من النعم، أي من الإبل. الإبل لا واحد له من لفظه، لأن شأن الإبل طلب التفلت ما أمكنها، فمتى لم يتعاهدها صاحبها بربطها تفلتت. فكذلك حافظ القرآن إذا لم يتعاهد تفلت، بل هو أشد. قال النووي رحمه الله: في هذه الألفاظ فوائد، منها كراهة قول نسيت آية كذا، وهي كراهة تنزيه، ومنها أنه لا يكره قول أنسيتها، وإنما نهى عن نسيانها بقوله نسيتها، لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها. وقال تعالى: أتتك آياتنا فنسيتها. وقال القاضي عياض: أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم المقال، أي بئست الحالة، حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إلى آخر الحديث، فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان. قال القاضي: ومعنى صاحب القرآن أي الذي ألفه، والمصاحبة المؤالفة، ومنه فلان صاحب فلان، ومنه أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وأصحاب الصفة وأصحاب الإبل والغنم وصاحب كنز وصاحب عبادة. وقال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي مع الإبل المعقلة، والمعقلة بضم الميم وفتح العين المهملة وتجديد القاف، أي المجدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. ولما كان القرآن معدن العلم وأصله، كان إمام العلوم في ضرورة تعاهده والمحافظة عليه، فكل العلوم يحتاج إلى التعاهد والمواظبة على الاستذكار بعضاً مما يحتاجه القرآن العظيم. وكما يعرض النسيان للقرآن ويلح عليه، فكذلك يعرض للعلوم ويلح عليها، والمواظبة هي الدواء الذي لا دواء للنسيان مثله. وللذنوب والآثام أثر فعال في الحفظ والنسيان، وقد ينسى العبد العلم بالذنب يصيبه، نسأل الله السلامة والعافية ويعفو عن كثير. قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك أن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. وتكرير المحفوظ على القلب أدعى لتثبيته ومأمنة من ذهابه، وهذا دأب العلماء من قبل لا يتوانون فيه ولا يستحسرون عنه. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن أحمد بن يحيى قال: قيل للأصمعي: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا. وعن سفيان قال: اجعلوا الحديث حديث أنفسكم وفكر قلوبكم تحفظوه. وعن الليث بن سعد قال: وضع طسط بين يدي ابن شهاب، فتذكر ابن شهاب حديثا فلم تزل يده في الطسط حتى طلع الفجر حتى صحح الحديث. وعن علي بن المديني قال: تذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في المسجد الحرام فلم يزالا حتى أذن المؤذن أذان الصبح. وعن ابن شهاب أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا. فتقول: ما لي ولهذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. والأئمة رحمهم الله تعالى كانوا أهل حفظ ومعرفة، وإنما امتازوا على الناس بما أودع الله في قلوبهم من يقين وتوكل وصدق، وبما جعل في عقولهم من ذكاء ونفاذ وحفظ. فمن أراد القص على آثارهم فعليه أن يجتهد في نفي النسيان عنه بالضراعة إلى الله وأكل الحلال وتقليل المطاعم والهموم ومجانبة الآثام والذنوب، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وهذا مثل يضرب في نعمة الحفظ ومنة الفهم، وهو الإمام المقدم الحافظ العلم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، فقد أنعم الله تعالى عليه بذاكرة لاقطة وقلب حافظ وأذن واعية. روى الحافظ ابن حجر رحمه الله بإسناده عن أحمد بن عدي الحافظ قال: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه الموعد للمجلس فحضروا، وحضر جماعة من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 10 فسأل البخاري عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري رحمه الله لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ، والبخاري رحمه الله يقول لا أعرفه. وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، ومن كان لم يدر القصة قضى على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ. ثم انتدب رجل من 10 أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ من 10، والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. وجه إليه 100 سؤال، 10 من الرجال يلقي كل منهم 10 أحاديث مقلوبة، والبخاري رحمه الله يقول لا أعرفه. كان هنالك في المجلس من لا يفهم المسألة، ولا شك أن رجلا يمتحن ب100 سؤال فلا يجيب عن سؤال واحد من 100 أنه يقضى عليه بالعجز، كما قال الحافظ نقلا عن ابن عدي رحمهما الله تعالى: فكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، يريد البخاري، ومن كان لم يدر القصة قضى على البخاري بالعاجز والتقصير وقلة الحفظ. فلما عرف البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولاء أي على المتابعة، حتى أتى على تمام 10 فرد كل متن إلى إسناد وكل إسناد إلى متن، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قال الحافظ ابن حجر: هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. قال أبو الأزهر: كان بسمرقند 400 محدث فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد العراق في إسناد الشام، وإسناد الحرم في إسناد اليمن، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة. وقد حكى عنه رفاقه في الطلب في حدة الذهن وسيلانه، حكوا عنه في ذلك عجبا. حدث حاشد ابن إسماعيل قال: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، يعني يذهب معنا في صحبتنا ورفقتنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب إذا حضر المجلس، حتى أتى على ذلك أيام فلمناه بعد 16 يوما، يعني قد حضرت هذه المجالس ولم تكتب حرفا، فأنت أتعبت نفسك بغير طائل. فلما عاتبوه قال: قد أكثرتم علي، فعرضوا علي ما كتبت، فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه، رحمه الله رحمة واسعة. لقد خص الله تعالى أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف ولا يقدرون على الحفظ، فلما جاء عزير وتلى التوراة من حفظه قالوا: هذا ابن الله. فكيف نقوم بشكر من خولنا أن ابن 7 سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ثم ليس في الأمم من ينقل عن نبيه أقواله وأفعاله على وجه يحصل به الثقة إلا نحن، فإنه يروي الحديث منا خالف عن سالف، وينظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسائر الأمم يروون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى من كتبها ولا يعرف من نقلها، وهذه المنحة العظيمة نفتقر إلى حفظها، وحفظها بدوام الدراسة ليبقى المحفوظ. وقد كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمر، فآل الأمر إلى أقوام يفرون من الإعادة ميلا إلى الكسل، فإذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه. ولن تجد في هذا العصر أمة على ظهر الأرض يحارب تراثها أبناؤها والمنتسبون إليها كما يحدث في هذه الأمة المرحومة. وهؤلاء الناعقون الناهقون بكل فج، هؤلاء الحثالة، يتكلم الواحد منهم بكلام من أعجب ما يكون، لم يقوى عليه أشد خصوم علمائنا من سلفنا الصالحين، لأنهم كانوا يحترمون عقولهم فكانوا يدرون ما يخرج من عقولهم. أما أن تسمع قائلا يقول وقد مكن له في الظهور ويراه ويسمعه الملايين من المسلمين، وجملتهم من الذين هم جهال بشأن الدين ولا يدرون كبار العلم فضلا عن دقائقه وصغاره، فيخرج الرجل لكي يقول إن سعد الدين الهلالي أعلم من أبي حنيفة، وإن رجلا من الأزهر لقادر على أن يكتب كتابا في الفقه لا يستطيعه الأئمة الأربعة متحدون متفقون. ويقول الشافعي لم يكن عنده علم، هؤلاء كانوا يقرؤون القرآن بالعافية كما قال، لم يكن عندهم كتب. هذا مسكين يقول هؤلاء ما كان الواحد منهم يستطيع أن يقرأ في كتاب الله، يتكلم عن الآئمة كأنما يتكلم عن أهل الجهل في هذا العصر أو في عصور خلت. وهذا أمر عجيب، فإن الآئمة لم يطعن في علمهم على هذا النحو إلا من الروافض، فالروافض هم الذين يطعنون في الآئمة على هذا النحو المرذول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بالحق فبلغه، حمله الأصحاب فبلغوه، وجاء تابعوهم فحملوا الحق عنه، وجاء تابعو تابعيهم فحملوا الحق عن التابعين، وجاء تبع الأتباع فحملوا الحق عن تابع التابعين. والأئمة من الفقهاء ومن الرواة دونوا العلم فحفظوه، وكان الواحد منهم يكتب كتبه، وهنالك للكتابة قوانين تحكمها. ولذلك جمع ذلك في بعض المصنفات في آداب كتابة الحديث، كيف كان يكتب وما هي أدواته، لم يدعوا شيئا من هذا إلا بينوا. فيأتي من يأتي مستخفا لكي يقول إن هؤلاء كانوا جهالة، كانوا لا يعرفون شيئا. لم يحدث هذا في أمة من الأمم سوى هذه الأمة. اليهود في الشتات عندما كانوا يعتزمون أن يعودوا إلى الأرض المقدسة زاعمين أنها لهم بنص كتابهم المقدس، زعموا وهو التوراة كما وعد الإله أبرام بذلك كما يدعون وكما يزعمون. هؤلاء اليهود لم يستطيعوا أن يعودوا إلى فلسطين وأن يستحوذوا عليها وأن يضعوا أقدامهم فيها إلا بعد أن اتحدوا. لغتهم لغة ميتة، اللغة العبرية ليست من اللغات الحية بل هي لغة ميتة، كأنها فرع من اللغة العربية، ولكنهم أحيوا لغتهم وهم الآن يدرسون ويدرسون بها علوم الفلك وعلوم الطب وعلوم الهندسة، بل يدرسون بها علوم الذرة وعلوم النواة، كل ذلك بهذه اللغة الميتة، ويكتبون بها أدبهم كما يزعمون، ويعطون على ذلك الجوائز كجائزة نوبل في الأدب وغيرها. وأما المسلمون فهم وحدهم دون خلق الله أجمعين، يحتقرون لغتهم ويحتقرون أسلافهم، كأنما صنع هؤلاء في هذا العصر على أعين أعدائهم، فهم لا يبالون بشيء. اللغة العربية هي سيدة اللغات وأمها، اللغة العربية وسعت معاني كتاب الله جل وعلا، وأنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه الخاتم، ونطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل اللغات دونها، بل كل اللغات حتى ما يتعلق باللغات الهندو أوروبية، كل هذه اللغات كأنها فرع ولهجات من هذه اللغة الشريفة، ومع ذلك فلا تجد أحدا يحتقر لغته على ظهر الأرض سوى الذين ينطقون بالعربية من أبنائها، ولا تجد أحدا يحتقر سلفه على ظهر الأرض سوى الذين ينتسبون إلى الإسلام سوى المسلمين، فإنهم يحتقرون سلفهم هذا الاحتقار المهين، ويسمحون لكل ناعق من العلمانيين عاملهم الله تبارك وتعالى بعدله، يسمحون لهم بأن ينشروا الأكاذيب، وأولئك يسفون لا يرعون، ليس عندهم شرف في الخصومة، ويتكلم الواحد منهم بكلام لا تتكلم به العاهر إذا ما احتدت فأفحشت، يتكلمون لأنهم لا يحجزهم دين ولا خلق ولا نظام ولا قانون، بل هم منفلتون. فهذه المحنة التي تعاني منها الأمة في هذا العصر لا يمكن بحال من الأحوال أن تخرج منها إلا بالعودة إلى أصولها، إلى الكتاب والسنة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وهذا لا يتوصل إليه إلا بالرجوع إلى لغة الكتاب ولغة السنة، لابد من الإكباب على هذه اللغة الشريفة معرفة وتأصيلا، ولابد من احترام سلفنا الصالحين بالنظر في سيرهم. وأما هؤلاء الذين ينبحون بكل واد وينهقون في كل فج، فنسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.